ಸಹರಿ. قسمنا الصور باختلاف الى سبعة اقسام. السابع من هذه الاقسام كان عبارة عن ما اذا اختلفت الشهود اختلفوا في خصوصيات بنحو التباين، وكانت هذه الخصوصيات المختلف بشأنها معددة للواقعات توجب عدم اجتماع على واقعة واحدة، سواء كان هناك تقابل بين الشهادات أو لم يكن هناك تقابل بين الشهادات، بحيث احتمل تحقق الواقعتين معا. قلنا أن هنا بحث موضوعي وبحث حكمي. البحث الموضوعي هو أنه ما هو موضوع ومعيار كون الواقعة متعددة باختلاف الخصوصيات، كيف يصبح الاختلاف بين الخصوصيات مؤثرا في تعدد الواقعة وعدم تعددها. قد يتصور أنه إذا كانت تلك الخصوصيات المختلف بشأنها من الخصوصيات العرضية والصنفية والخارجة عن قوام الشيء، لا يوجب الاختلاف فيها تعدد الواقع. كما إذا مثلا علم يعني شهد الشهود جميعا تحقق الفروع الزنا مثلا في الكلام، واختلفوا في أنه هل كان في السماء غيم من ذاك أو لم يكن في السماء غيم، أو شهدت البينة بوقوع قطرة دم في هذا الماء، واختلف الشاهدان في أن القطرة جاءت من الجهة اليسرى وسقطت أو جاءت من الجهة اليمنى وسقطت. فالاختلاف في الخصوصيات المصنفة والخصوصيات التي لا ترجع إلى قوام الشيء المشهود به، هذه لا تجعل الواقعة متعددة. وأما إذا كانت الخصوصية المختلف بشأنها خصوصية تستوجب خصوصية مقومة للشيء، بحيث كانت خصوصية نوعية لا خصوصية صنفية، كان الاختلاف في نوع الشيء، كما لو اختلف في أن القطرة التي وقعت هل هي قطرة دم أو قطرة بول مثلا، وهنا الواقعة تتعدد لا محل، لأن قطرة الدم لا يمكن أن تكون هي قطرة البول، فلم تجتمع الشهادتان على واقعة حسية واحدة، بل الاختلاف في هذه الخصوصية النوعية بين الشاهدين أو الشهود الأربع تؤدي إلى أن تكون الواقعة متعددة لا محالة، ولا يمكن أن تكون واقعة واحدة، لأن الدم لا يمكن أن يكون بولا والبول لا يمكن أن يكون دما. خلاف الخصوصية في الفرض الأول هناك هذه القطرة على كل حال قطرة واحدة، قطرة دم، اختلفوا في أنها جاءت من أي جهة، من هذه الجهة أو من تلك. قد يجعل هذا ميزانا، ولعله وقد يجعل أيضا الميزان أن تكون الاختلاف في الزمان أو في المكان. إذا كان الاختلاف في الزمان والمكان إذن فالخصوصية المختلف بشأنها معددة للواقع، لأن الشيء الواحد لا يقع في مكانين ولا في زمانين اختلف على ما. يظهر من كلمات بعض الفقهاء في بحث النجاسة الميزان الأول، وفي بحثنا هنا الميزان الثاني، والصحيح أن كلا الميزانين ليس ميزانا لتعدد الواقع، فإنه يمكن افتراض تفاضل الشهادتين على واقعة واحدة رغم الاختلاف في الخصوصيات النوعية، كما إذا اتفق الشاهدان بأن هنالك قطرة للنجاسة، كان هناك إناء ويوجد فوقه كيس فيه دم وكيس فيه ميتة وفيه بول، وشهد الشاهدان أن قطرة ما من هذين القطرتين وقعت في هذا الإناء، لكن اختلف في أن هذه القطرة التي وقعت هل من كيس الدم وقع فكانت قطرة دم، أو من الكيس الآخر وقعت فكانت قطرة بول أو قطعة من الميتة مثلا، لكن يتفقان بأنهما معا رأيا قطرة من الأعلى من أحد هذين الكيسين قد وقع قد سقط في هذا الماء. هنا الاختلاف بين الشاهدين اختلاف في خصوصية نوعية، لأن أحد الشاهدين يقول وقعت قطرة دم رأيت الدم وقع، والآخر يقول ما وقع لم يكن دما كان بولا مثلا رأيته بولا، فيختلفان الشاهدان يختلفان في الشهادة على أن الذي وقع خصوصيته النوعية كانت دم أو كانت بول، يختلفان في البولية والدمية وهما خصوصيتان نوعيتان، لكن مع ذلك هنا تقبل الشهادة لوجود واقعة واحدة يشهد بها الاثنان ولو بالعنوان الإجمالي، وهو سقوط قطرة من إحدى من أحد هذين الكيسين من الأعلى. هناك عنوان إجمالي كلا الشاهدين يتفقان عليه وعلى الإشارة من خلاله إلى واقع واحد، واقعة واحدة حسية، يختلفان في خصوصية هذه الواقعة، في خصوصية هذه القطرة التي وقعت هي دمية قطرة دم أو قطرة نوم قطرة بول، فليكن البولية والدمية عند المنطقي وعند الفيلسوف خصوصية نوعية معددة، فلسفة معددة، الدم لا يكون بولا والبول لا يكون دما، بس هنا تطابقت الشهادتان على واقعة واحدة يشير إليها كلا الشاهدين بعنوان إجمالي، وهو يكفي في إثبات الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي موضوع وقوع قطرة من النجاسة سواء كانت دما أو كان بولا، وقد تطابق على وقوع قطرة واقعية نجسة مهما كانت نوعها، كانت خصوصيتها النوعية ونوعها كان بولا أو كان دما، يشهدان على أن قطرة واقعية ما هنا قد سقطت على هذا الشيء ولو من خلال هذا العنوان الإجمالي. إذن فكون الخصوصية المختلف بشأنها وفيها بين الشاهدين أو الشهود في المقام خصوصية نوعية لا يؤدي إلى أن تكون الشهادة غير منصبة على واقعة واحدة، بل ربما يختلفان في خصوصية نوعية وما وعى ذلك، فتطابق الشهادة على واقعة واحدة وتكون حجة في إثبات الله. وقد يكون بالعكس، تكون الخصوصية المختلف بشأنها خصوصية غير نوعية، يعني ليست مقومة للذات، أمر عرضي مفارق، ومع ذلك لا تتطابق الشهادة على شيء واحد، كما لو شهد أحدهما أنه رأى الكاسي يزني بهذا الشخص اللابس الثوب الأبيض مثلا، والآخر يقول رأيت اللابس أو العاري أو اللابس الثوب الأسود يزني بهذا المرأة، يختلف في كون الزاني كان كاسيا أو عاريا، كان لابسا القميص الأبيض أو كان لابسا القميص الأسود، كان لابسا القميص أو كان لابسا الجبة مثلا. هنا اختلفت الشهادتان أو الشهادات الأربع في خصوصية عرضية محضة، لأن اللباس ليست خصوصية مقومة للنساء، بل عرض مفارق حتى لا يكون مصنف للنساء لا سنتين. إذن فالشيء المختلف فيه هنا خصوصية عرضية، لكن مع ذلك يمكن افتراض حالة من هذا القبيل لا تتطابق الشهادتان، كما لو فرض أن هذا الرأي الشاهد يشهد من خلال عنوان هذا الذي لبس الأبيض بحيث لا يعرف وجه ذاك، ولا يوجد أي عنوان آخر يستطيع أن يتفق فيه مع الشاهد الآخر على واقعة واحدة, وإنما يقول أنا رأيت إنسانا أبيض لابس شيء أبيض ويفعل هذا الشيء, والآخر يقول رأيت إنسانا لابس القميص الأسود ولا تتطابق, فيحتمل أن ما رأى أحدهما غير ما رأاه الآخر, ولم تجتمع شهادتان على شهادة على شيء واحد. إذن ليس الميزان ما ذكر في ذاك البحث من أنه الخصوصية, وكذلك في مثال البينة, هذا في مثال الشهود على الزنا, في مثال البينة هكذا لو قال أحدهما إني رأيت قطرة بول جاءت من هذه الجهة, والآخر قال إني رأيت قطرة بول جاءت من الجهة الأخرى, واحتملنا أن هذا الماء قد وقعت فيها قطرة بول لا قطرة واحدة من بول, هذا كان محتملا لأنه هم في الجهة اليمين, في جهة اليمين كان هناك احتمال ترشح البول, هم في جهة اليسار كان هناك احتمال ترشح البول أو الدم. هنا أيضا لا يحرج أن هاتين الشهادتين تطابقتا على عنوان واحد, ولعل ما يشهد به أحدهما غير ما يشهد به الآخر, فلم تجتمع البينة على قطرة واحدة على واقعة حسية واحدة لكي يقال أنه تثبت الحجية لبحار تلك الواقعة الحسية واحدة. إذن فليس الميزان في تطابق الشهادتين أو الشهادات الأربع على واقعة حسية واحدة هو أن تكون الخصوصيات نوعية مقومة أو تكون الخصوصيات صنفية عرضية غير مقومة. في النوعية يمكن الاجتماع على واقعة واحدة والتطابق على واحدة واقعة واحدة رغم الاختلاف في الصفات النوعية. في الخصوصيات غير النوعية أيضا مع يمكن افتراض عدم الاجتماع واحتمال تعدد الواقع المشهود بها, والاحتمال يكفي في عدم إمكاني أن إثبات الحجية وإحراز موضوع الحجية. كما أن كون الميزان أن الخصوصية المختلف فيها مكان أو زمان, أيضا عرفتم بالأمس أنه يمكن افتراض الاختلاف في المكان أو في الزمان, ومع ذلك تكون الخصوصية تكون الواقع المشهود بها واقعة واحدة, كما لو كان الشهود يشهدون أنهم رأوا معا لكن اختلفوا في أن وقت الرؤية حين ذاك حينما اجتمعوا ورأوا هل كان الساعة قبل الظهر, هل كان الوقت قبل الظهر أو كان الوقت بعد الزوال. كونهم يختلفون في أن الزمان قبل الظهر أو بعد الظهر لا يغير, لا يعدد الواحدة الواقع الواحدة التي اشترك الشهود الأربع معا في رؤيتها ولو بهذا العنوان الإجمالي وهو ذاك الوقت الذي اجتمعنا معا فرأينا أي وقت كان ذاك الوقت, هذا العنوان الإجمالي للوقت واقعة حسية واحدة تطابقت فيها الشهادات. وإن اختلفوا في أن خصوصاً هذا الوقت هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر, هل هو قبل المغرب أو بعد المغرب, هل هو النهار أو الليل, هل هو هذا النقطة من الغرفة أو تلك النقطة, هذه الغرفة أو تلك الغرفة وهكذا. فلا ما ذكر في بحث البينة على النجاسة ميزان, ولا ما يذكر هنا من أن الاختلاف في الزمان والمكان يوجب التعدد في الواقع ميزان, وإنما الميزان هو أن تكون أن يكون هنالك عنوان ولو إجمالي, سواء كان العنوان تفصيلي أو إجمالي, وإذا كان تفصيلي سواء كانت خصوصية نوعية أو صنفية عرضية مقومة أو غير مقومة, أن يكون هناك عنوان ولو إجمالي من خلال هذا العنوان مشترك بين الشهادتين أو الشهادات, ونعلم أن هذا العنوان عند كل شهادة من هذه الشهادات أو الشهادتين يشار به إلى نفس ما يشير به الآخر في هذه الشهادة, وأن ما يختلف فيه مع الآخر إذا كان فيه اختلاف سواء ثبت أو لم يثبت لا يضر ولا يقدح بشهادته معه في العنوان الأول, بحيث لو سئل هذا الشاهد لو فرض أنه هذه الخصوصية التي تختلف مع الآخر أنت كنت مخطئا فيها لم يكن الوقت قبل الظهر ترفع لك عن الشهادة أو لا يوجد لك شهادة, يقول لا يوجد لي شهادة وهو ذلك الوقت الإجمالي الذي كنت معه وأشرت من خلاله إلى وقوع الفعل في الخارج. الميزان أن تكون الشهادة الشهادات متطابقة على عنوان ولو إجمالي ولو عنوان انتزاعي كعنوان ذاك الوقت، عنوان إشاري محض، ليس فيه أي خصوصية صنفية أو نوعية أو جنسية أو فصلية، كل هذه العناوين التفصيلية أيضا لا يحتاج إليها. لو كان هناك عنوان ولو إجمالي ولو انتزاعي من قبيل عنوان ذاك الوقت، وهذا العنوان نعلم بأنه هو معنونه المشار إليه من قبل هذا الشاهد نفس المعنون الذي يشير إليه الآخر، بحيث لو صدقت هذه الشهادة صدقت في واقعة واحدة لا في واقعتين بنحو القضية الشرطية، لو صدقتا كانت الواقعة واحدة. حينئذ هذه هو الميزان في أن الشهادتان، أن الشهادة تقبل لأن الشهود قد تطابقت شهاداتهم على واقعة حسية واحدة. هذا البحث الموضوعي. البحث الحكمي هو في أنه أن المشهود ذكروا طبعا في هالمسألة كلماتهم مضطربة جدا، بس في مسألة ثبوت النجاسة بالبينة، في مسألة السادسة من العروة من كتاب العروة الوثقى طرق ثبوت النجاسة، هناك هذا البحث يطرح أنه لو اختلف الشاهدان في مستند الشهادة، فشهد أحدهما أن هذا الشيء وقع فيه قطرة بول مثلا، وشهد الآخر أنه وقع فيه قطرة دم، فاختلف المستند، هناك الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة بتفصيل أكثر من المقام، وكلماتهم هناك أكثر فنية منها في المقام. هناك السيد الماتن في العروة ذهب إلى التفصيل الذي أشرنا إليه بالأمس، قال أنه إذا اختلف مستند البينة مستند الشاهدين فتارة يكون أحدهما ينفي ما يثبته الآخر وأخرى لا ينفي ما يثبته الآخر، تارة من يقول أنه وقعت قطرة دم ينفي أن يكون قد وقعت قطرة بول في هذا الإناء، يقول هذا الإناء لم يقع في قطرة بول وإنما وقع قطرة دم، والآخر يقول وقعت قطرة بول ولم يقع قطرة لم تقع قطرة دم، فكل منهما ينفي ما يثبته الآخر. قال هنا لا تكون البينة حجة، وأخرى لا يكون أحدهما ينفي ما يثبته الآخر، وإنما يقول أنا رأيت قطرة دم وقعت، لكن يقول أنا رأيت قطرة بول وقعت، ويحتمل أن تكون أن يكون هذا الإناء قد وقعت فيه قطرتان دم وبول معا، فأحدهما لا ينفي ما يثبته الآخر. هنا قال الصحيح أنه تثبت البينة، تكون البينة حجة في إثبات الجامع، يعني في إثبات أصل النجاسة، لكن خصوصية كون هذه النجاسة بولية إذا كان هناك أثر يترتب على النجاسة البولية كالتعدد في الغسل مثلا التطهير، خصوصية البولية أو الدمية لا تثبت، لكن أصل النجاسة وما يترتب على أصل الملاقات مع النجس من الأثر المشترك يكون ثابتا للبينة، لأن هذه البينة قد اكتملت بلحاظ أصل النجاسة. هذا ما ذكره هناك في بحث طرق إثبات النجاسة في المسألة السادسة من العروة. علق عليه بعض المعلقين الأعلام بإشكالين، قال أن افترض هذا المعلق افترض أن مدرك هذا الكلام، يعني مدرك الحجية عند صاحب العروة، هو ثبوت المدلول الالتزامي للشهادتين، لأن كل من الشهادتين من الشاهدين شهد بشيء غير ما شهد به الآخر، الشاهد الأول شهد بقطرة الدم والشاهد الثاني شهد بقطرة البول، فلم تتحقق بينة على ما أخبر به كل منهما، بل خبر واحد لحاظ كل منهما. افترض أنه إنما تقبل الشهادة على الجامع باعتبار أن كل من الشاهدين كما يشهد بالخصوصية ضمنا والالتزاما يشهد بالجامع، يقول رأيت قطرة دم إذن فهذا نجس، أو رأيته قطرة نجاسة في هذا الماء، فيشهد كل منهما بالانفعال بالملازمة، بانفعال هذا الماء أو هذا الملاقي، وذاك أيضا يشهد بانفعال الملاقي، فتجتمع الشهادتان على المدلول الالتزامي، تجتمع الشهادتان والبينة تتحقق بلحاظ المدلول الالتزامي، وإن لم تكن البينة محققة بلحاظ المدلول المطابقي، بلحاظ المدلول المطابقي خبر واحد لا خبرات عدل لا بينة، لكن بلحاظ المدلول الالتزامي لكل من الإخبارين والشهادتين يصدق عنوان البينة، لأن كل من الشاهدين العادلين يشهد ضمنا على المدلول الالتزامي، يشهد على أن هذا الشيء قد لاقى مع النجاسة، فبلحاظ المدلول الالتزامي وهو أصل الملاقات مع النجاسة تحققت البينة وصدقت، صدق عنوان البينة. فكأنه هذا أخذ بالمدلول الالتزامي وإثبات لحجية الشهادتين في المدلول الالتزامي، حينئذ اعترض باعتراضين في المقام. قال أولا، نحن نقول في الأصول بأن المدلول الالتزامي تابع في الحجية وعدم الحجية للمدلول المطابقي، فإذا لم يكن المدلول المطابقي حجة وكان ساقطا كان المدلول الالتزامي أيضا ساقطا وحجة. المدلول الالتزامي في الحجية يتبع المدلول المطابقي، وفي المقام حيث أن المدلول المطابقي ليس بحجة، لأن المدلول المطابقي ليس فيه بينة، إذن فالمدلول الالتزامي أيضا يتبعه في عدم الحجية، ولا يمكن أن يكون المدلول الالتزامي حجة مع سقوط المدلول المطابقي عن الحجية، بناء على التبعية بينهما في الحجية. وذكر ثانيا بأنه لو بنينا على المسلك الآخر في الأصول، لعل السيد الماتن صاحب الأرواح والسروح يرى المسلك الذي يقول بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجية، فإن هناك مسلكين في هذه المسألة الأصولية، هناك من يقول بعدم التبعية بينهما في الحجية، فيمكن أن يكون المدلول الالتزامي حجة مع سقوط المدلول المطابق عنه. يقول لو قلنا بعدم التبعية كما يقول السيد الماتين أيضا لا يتم كلام السيد الماتين، لأنه لا يتم حينئذ التفصيل بين صورتي التكاذب وعدم التكاذب، بل حينئذ يجب أن يقال بالحجية حتى في صورة التكاذب، باعتبار أنه التكاذب إنما هو بين الشهادتين بلحاظ المدلول المطابقي، أما المدلول الالتزامي وهو أصل ثبوت النجاسة وثبوت الملاقات، هنا كلا الشاهدين يتفقان عليه حتى في فرض التعارض، حتى في فرض التعارض الشاهدان يشتركان في الشهادة على المدلول الالتزامي، وهو أن هذا الماء أو أن هذا الملاقي قد لاقى مع النجاسة، وإنما يتكاذبان ويتعارضان في المدلول المطابقي في أن هذه النجاسة هل هي نجاسة من البول من جهة قطرة البول أو من جهة قطرة الدم. فلو قلنا بعدم التبعية بين الدلالة في الحجية في الصورة الأولى، أيضا نقول بعدم التبعية بين الدلالة في الحجية، فالمدلولان المطابقيان يسقطان للتكاذب والتعارض بين الإخبارين، أما المدلول الالتزامي وهو أصل وجامع النجاسة والملاقات هذه تكون ثابتة حينئذ لتحقق لاشتراك الشهادتين معا على ذلك الجامع، لأن كل من الشاهدين يشهد بأن أصل النجاسة موجود في المقام، وإنما يكذب ما يقوله الآخر في مدلوله المطابقي فقط لا في أصل الانفعال. ولهذا لو يسأل أن هذا الماء منفعل ويقول نعم منفعل لاقى مع النجاسة، فقد تطابقت الشهادتان. هنا أيضا هناك الصورة الأولى أيضا على المدلول الالتزامي. يقول ولهذا صاحب الكفاية في بحث الأصول أثبت نفي الثالث بالدليلين المتعارضين. إذا تعارض دليلان خبران هناك بحث، لو ورد دليل يدل على وجوب شيء ودليل ورد دليل آخر على عدم وجوبه، يقع التعارض بين الدليلين، يبحث بعد فرض التعارض أنه هل يمكن أن ننفي الحرمة بالدليلين معا باعتبار أن كل من الدليلين كما يثبت مدلوله المطابقي بالالتزام ينفي الأحكام الأخرى، ومن جملة ما ينفي الحرمة، هم دليل الوجوب ينفي الحرمة وهم دليل الإباحة ينفي الحرمة، فكلا الدليلين ينفيان الحرمة، فهذا النفي الثالث مدلول التزامي مشترك بين الدليلين المتعارضين، لا تعارض بين الدليلين في مدلوليهما الالتزاميين، التعارض بينهما في المدلولين المطابقيين فقط. يقول ولهذا من يقول بعد التبعية كصاحب الكفاية هناك قال بحجية الدليلين المتعارضين والروايتين المتعارضتين في نفي الثالث، لأن النفي الثالث لا تعارض فيه بين الروايتين المتعارضتين، ولا بأس أن تكونان معا حجتين في إثبات النفي الثالث، وهذا هو مسألة النفي الثالث. إذن فمجرد التكاذب لا ينبغي أن يكون مانعا عن الحجية في إثبات أصل النجاسة. هنا يوجد عدة كلمات لا بد أن نتعرف لها. الكلمة الأولى ما أشرنا إليها بالأمس من أنه أساسا الفقهاء، وهذا كلام عام، لماذا ميزوا؟ نحن لا نفهم وجها للتمييز بين باب الزنا وإثبات الزنا بالشهود الأربع، وبين باب النجاسة وإثبات النجاسة بالبينة. مسألة الاختلاف بين الشهود في كلا البابين لا بد وأن يكون حكمه واحدا، لأنه لا يوجد دليل خاص في المسألة لا هنا ولا هنا، استثناء رواية لم يعمل بها المشهود، سوف يأتي إن شاء الله ويأتي التعرض إليها. فالحكم في كلا البابين على القاعدة في الواقع حكم لا بد وأن يخرج على مقتضى القاعدة الأولية، وفي كلا البابين لا بد فيه من التعدد في الشهادة، بحيث لا يكتفى بشهادة واحدة بل إما شهادتين أو أربع شهادات، ولا بد أيضا من حسية الشهادات هنا وهناك أيضا. حينئذ نحن إما نستظهر من دليل حجية الشهادات الأربع البينة الرباعية أو دليل البينة الثنائية أدلة البينة العامة، إما أن نستظهر لزوم أن تكون الشهادتان أو الشهادات المتعددة منصبة على واقع حسية واحدة، كما هو ظاهر كلمة الشهود والمشاهدة بأن يشاهدوا حقيقة واحدة. إذن فكما أنه هنا لا ينبغي أن يقبل الشهادات الأربع على زنا مع الاختلاف في خصوصيات تؤدي إلى تعدد الواقعة، حتى لو احتمل صدقهما معا وثبوت الجامع بكل من الفردين والواقعتين، ينبغي أن لا يقبل هنا هذا الموضوع، ولا يقبل هناك أيضا النجاسة إذا تعددت الواقعة ولو كان يحتمل صدقهما معا، لأنه يشترط في كلا في كل موردين في كل بينتين سواء رباعية أو ثنائية، كونها رباعية أو ثنائية لا يغير من كونها بينة وكونها شهادة حسية من أن حجيتها بملاك الشهادة الحسية، سواء كان المشهود به النجاسة أو كان المشهود به الزنا. إذا اشترطنا تطابق الشهادتان الشهادة المتعددة على واقع حسي واحدة فلا هنا يقبل حينئذ إذا اختلفا في الواقع، ولا هناك تقبل البينة إذا اختلف الشاهدان في الواقع الحسية المشهود بها للنجاسة، وإن كان بينهما جامع يمكن تحققه ولم يكن تكاذب بين المدلولين المطابقين، لأنه عدم التكاذب بين من يشهد بوقوع قطرة بول ومن يشهد بوقوع قطرة دم، عدم التكاذب بينهما لا يعني ولا يساوي تطابق الشهادتين على واقع حسية واحدة. قد اشترطنا أن تكون البينة والشهادة المتعددة شهادة متعددة على واقع حسية واحدة، إنه لم تجتمع على واقع حسية واحدة، أحد الشهاد يشهد بواقعة والشهاد الآخر يشهد بواقعة أخرى، وافرض أن الواقعتين يمكن تحققهما، ولو تحققا فالجامع متحقق. افرض كل هذا فرض صحيح مقبول، لكن هذا لا يعني أنهما شهدا عن على شيء مشخص في الخارج وعلى واقع حسية محددة في الخارج. لو يقال قد نقلت الشهادتان، نقل الشاهدان العدلان أمرا خارجيا واحدا، بل نقل أحد الشاهدين أمرا خارجيا ونقل الشاهد الآخر أمرا آخر خارجيا غير الأمر الأول. وكون الأمرين بينهما جامعون، فلو كانا متحققين لكان الجامع أو أحدهما على الأقل كان متحققا، كان الجامع متحققا، لا يعني أنهما نقلا أمرا حسيا واحدا بل نقلا أمرين حسيا. فموضوع الحجية ليس تاما لا هنا لا هنا. فكما هنا استشكلوا كما استشكل الكل تقريبا، هناك لماذا لم يستشكلوا؟ وقالوا بأنه يثبت الجامع لتحقق البينة. وإن اكتفينا في باب الشهادة